الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسار على نهجه واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم لقاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الليلة التي غربت شمسها هي ليلة 29 في رمضان من هذه السنة، سنة 1444 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تكون آخر ليالي هذا الشهر، وذلك إن لم يرى الهلال في الليلة القابلة، فإن رؤي فهي آخر ليالي هذا الشهر. وقد مضى الكلام على صدر قول الله جل وعلا في آيات الصيام: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وفي قوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم، عبرة بأن الشهر إنما يدخل برؤية هلاله، فإن لم يرى الهلال أتم الشهر 30 يوما. وغدا سيتراءى المسلمون الهلال ليلة الجمعة، فإن رؤي الهلال وهو الأشهر أصبحوا يوم الجمعة صائمين امتثالا لأمر ربهم في قوله سبحانه وتعالى خبرا يتضمن الحكم: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فهذا خبر أن الأهلة مواقيت للناس يضبطون بها أوقاتهم، والحج تنويه بالحج لأن الحج عبادة تقوم على هذه الرؤية فيما يتعلق بالوقوف بعرفة ويوم الحج الأكبر. فهو خبر يتضمن الحكم أنكم تعتبرون عباداتكم المناطة بالأشهر برؤية الهلال أو بإتمام الشهر 30 يوما. ويدور على هذا 3 من أركان الدين: الحج، وقبله صيام رمضان، وأيضا الزكاة لأن مبناها على العام الهجري والحول الهجري. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قالوا: وهذه الجملة من الآية نسخت ما جاء في ثاني آيات الحج: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فإنه كان في أول الأمر لما نزل فرض رمضان خير فيه المسلم بين أن يصوم أو يطعم مسكينا بدل صيامه، فخصص هذا الحكم واستقر في الشيخ الكبير والمريض الزمن أنه يطعم عن كل يوم لم يصمه مسكينا. ثم قال جل وعلا مبينا مقصدا عظيما من مقاصد الدين، وانبنت عليها قاعدة كبرى من قواعد الخمس الكبرى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فدين الله الإسلام دين مبني على اليسر والسماحة، لا على العنة والمشقة المكلفة. وفي هذا القاعدة المشهورة أن المشقة تجلب التيسير، ومن فروعها أن الأمر في هذه الشريعة إذا ضاق اتسع من يسر الله عز وجل لنا في أحكامه، وإذا اتسع ضاق. ويقول شيخ المشايخ شيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله في نظمه: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي الآية من دلائل التوحيد والعقيدة أن الله جل وعلا له إرادة تليق به، وإرادة الله في القرآن نوعان. النوع الأول الإرادة العامة، لأنها تعم جميع الخلق، وتسمى بالإرادة الكونية لأنها متعلقة بالكون كله، وتسمى بالإرادة الشاملة لأنها لا تترك شيئا ولا يغادرها شيء، وتسمى بالإرادة القدرية لأنها متعلقة بقدر الله. فكم اسم لها الآن؟ ها؟ لا، أربعة: إرادة عامة وكونية وشاملة وقدرية. قايل لكم دققوا الحساب تطول العشرة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذه الآية دليل على الإرادة الأخرى وهي الإرادة الدينية. سميت دينية لأنها تتعلق بدين الله فقط، لا تتعلق بالجماد ولا بالمطر ولا بالمرض، وتسمى بالإرادة الشرعية لأنها متعلقة بالشرع، شرع الله، وتسمى بالإرادة الخاصة لأنها تخص المكلفين فقط لا تعم جميع الخلق، وتسمى بالإرادة الدينية لأنها متعلقة بدين الله، وهي المنصوص عليها في هذه الآية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولا يمكن أن تأتي إرادة الله منفية في القرآن إلا الدينية، وهي كل إرادة، وهذا ضابطها، كل إرادة بمعنى يحب، فهي الإرادة الدينية. ضع كلمة يحب في هذه الآية: يحب الله بكم اليسر ولا يحب بكم العسر، يستقيم المعنى؟ يستقيم. إذن هذه الإرادة هي الدينية. وأما الإرادة الكونية العامة فهي التي تأتي بمعنى يقدر، ومن شواهدها قول الله جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أراد بمعنى قدر. وفي قوله جل وعلا في آخر البروج: فعال لما يريد، أي لما يقدر. وهذه مسألة جليلة يعتني بها العلماء في باب العقيدة في هذه المسألة. طيب، في قول الله جل وعلا: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أي الإرادتين؟ ها يا أهل القرآن، دينية؟ غلط. ها؟ الكونية؟ غلط آخر، ليست لا هذه ولا هذه، لأنها ليست إرادة الله وإنما إرادة شعيب عليه السلام، وكلامنا في إرادة من؟ في إرادة الله. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. هذه إرادة مخلوق، ونحن كلامنا في إرادة الخالق جل وعلا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذا أصل لأن مقاصد العبادات والشرائع في شريعة الإسلام قامت على اليسر والسماحة لا على العنة والمضارة وكمال المشقة. تعنت من قبلنا من بني إسرائيل فعنت الله عليهم، وصرنا أسمح منهم فأمضى الله دينه علينا بالسماحة. إنما بعثت بالحنيفية السمحة، إن هذا الدين متين ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، قاله نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد نهانا الله عن الغلو، لأن الغلو مظهر من مظاهر التشدد والعسر، فقال جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقال جل وعلا في آخر هود: ولا تطغوا فيه، والطغيان هو الغلو والتشدد والتعنت. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. وقد روى الخمسة وابن حبان والحاكم وصححوه من حديث عبد الله بن العباس رضي الله عنهما أنه لما دفعه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة مع ضعفة أهله استقبل ابن عباس رسول الله لما جاء ضحى قريبا من الجمرة، وكان قد رمى لأنه دفعه في ليل مع ضعفة أهله مع سودة بنت زمعة وأمهات المؤمنين كلهن إلا عائشة، فقال له: يا عبد الله ألقط لي سبع حصيات. منين يلقطها له؟ من مزدلفة؟ ليش الحجاج يلقطونها من مزدلفة ولا من عرفة؟ ما تكلف نبينا كتكلف الناس اليوم، مع أن أكثر ما كثر الله في الحرم الحصاء، ولا لا يا أخواني؟ لكن هذا الجهل وقلة العلم وما ترضي بأصحابها. ألقط لي سبع حصيات، لم يلقط 49 ولا 70 حصاة لأنه متأخر، بس سبع لئلا نتكلف فيشغلنا الشيطان بما لم نؤمر به لنترك ونتشاغل عما أمرنا به. وهذه قاعدة مضطردة في مسائل ومكائد ومصائد الشيطان على العباد، يشغلهم فيما لا ينفع ليتركوا ما ينفع. مثال آخر، دعاء الناس الآن الأكثر الأعم عوامهم وبعض متعلميهم: الله يطول لي عمرك. شوف شو التكلف يجي: الله يطول عمرك، أطال الله عمرك، الله يحييك، الله يخليك، البقى الله يبقيك ويمدها. هل هذا ينفع؟ علموني يا أخواني، ما ينفع. العمر هو العمر، ما هو بطايل. ليشغلهم عن دعاء ينفعهم: جزاك الله خيرا، غفر الله لك، رحمك الله، هذا اللي ينفع. وكان طلاب العلم يخاطبون العلماء بهذا الدعاء: عفى الله عنك يا شيخ، أحسن الله إليك، غفر الله لك، لأنهم يعون ما يقولون. فجاء جيل لا يعي ما يقول، يقول والله هذه عوايدنا ونيتنا طيبة. هذا ما يبرر الخطأ. وضحت لكم هذه؟ فقال: ألقط لي سبع حصيات. فلقط ابن عباس للنبي صلى الله عليه وسلم سبع حصيات، كبار ولا صغار؟ بينها له النبي: ألقط لي سبع حصيات كحصى الخذف، لا بغى الواحد يخذف الثاني من غير ما يوجعه، ينبهه ويعلمه من غير إيجاع. فلقط ابن عباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم سبع حصيات فوضعهن في يده الشريفة، فصار يقللها: أيها الناس، أمثال هؤلاء فرموا، الشاهد وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكملوا العدة، أي عدة؟ عدة هذا الشهر الذي فرض علينا وأمرنا من ربنا بصيامه. فكيف تكمل العدة؟ تكمل العدة بأمرين: بأن تتم صيام رمضان على الوجه الذي أمرك الله به، فإن لحقك في صيامه إفطار لعذر لمرض أو سفر، فمن إكمال العدة أن تعتني بهذه الأيام التي يجب عليك قضاؤها. ومن إكمال العدة ما جعله الله جل وعلا في خاتمة الشهر فرضا على الصغير والكبير، والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. ما هي؟ زكاة الفطر وصدقة الفطر، فإنها من إكمال العدة، وهي التي جاءت بها السنة مفصلة، وهي في هذه الآية مجملة. ولهذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، صاعا من تمر، عدوا معي، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين، وأمر أن تخرج قبل الصلاة، وكانوا أي الصحابة يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم. تكبروا الله تكبيران: تكبير واجب فرضي، وهو توحيده في قلوبكم وفي إيمانكم، هذا تكبير واجب لا بد منه ليستقيم لكم الإيمان، لا بد منه يتحقق لكم الإيمان ويستقيم. ومعه تكبير مستحب، وهو إتمامكم الشهر، فبمجرد ما يرى الهلال، هلال شوال، يشرع للناس إذا استفاض عندهم رؤية الهلال أن يكبروا الله، وجاء من صيغه الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وجاء أنها تقال ثلاثا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وورد أنهم كانوا يقولون: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله أكبر. وهذا تكبير في ليلة العيد من رؤية هلال شوال أو إتمام رمضان بغروب شمس آخر أيامه إلى صلاة العيد. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته إلى المصلى فلا يزال يكبر حتى يفرغ من صلاته. هذا من تكبير الله على ما هدانا وأنعم علينا ووفقنا. وفيها دليل أنه عند إتمام العبادة والفرح بها يشرع لأهلها التكبير لا التصفيق والتصفير. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في سرادق في خيمة واسعة، فقال صلى الله عليه وسلم مبشرا أمته: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبر الصحابة، لما كبروا؟ على هذه النعمة التي هداهم الله عز وجل إليها وبشرهم بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، أي النصف. فكبروا رضي الله عنهم، ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة، أن تكونوا ثلثي أهل الجنة. فكبروا تكبيرا ارتج معه السرادق الذي هم فيه. ففيه أنه بإتمام النعمة والفرح بها يعلن الناس تكبيرهم ربهم جل وعلا، لأنه الذي هداهم لهذا ووفقهم إليه، وهو الذي خصهم به. وهذا التكبير لا يكون جماعيا كما اعتاده الناس في الأزمان المتأخرة، كل يكبر لوحده كما شرعه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وكما كان يفعله هو والصحابة، كل يكبر لوحده. ولو كان التكبير جماعيا مشروعا لأبانه لنا عليه الصلاة والسلام، لأنه شيء وجد سببه على عهده صلى الله عليه وسلم، ووجد باعثه وداعيه ولم يفعله. والتكبير ليلة الفطر أقل مدة من التكبير أيام العشر، فإن التكبير ليلة الفطر يمتد من غروب الشمس في آخر أيام رمضان إلى صلاة العيد من الغد، يرفع الرجال أصواتهم بالتكبير إظهارا لهذا الفرح بنعمة الله عليهم وهدايته لهم، وتسر المرأة بتكبيرها بقدر ما تسمع نفسها أو من بجوارها. وأما في العشر عشر ذي الحجة فإن التكبير يكون فيه أطول مدة، وهو عندهم على ضربين، تكبير مطلق وتكبير مقيد. فأما المطلق فيبدأ من إتمام، يبدأ من رؤية هلال ذي الحجة أو إتمام ذي القعدة 30 يوما، ويستمر التكبير مطلقا إلى غروب شمس يوم 13 آخر أيام التشريق، إلا الحاج فإنه إذا شرع بالنسك شرع بالتلبية إلى أن يفرغ منها إما بالعمرة أو يفرغ منها بحجته بأن يبدأ برمي جمرة العقبة فينتهي التلبية فيه ويبدأ التكبير. والتكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة لغير الحجاج، وكونه مقيد لأنه إثر الفرائض، ومن هذا الوقت من يوم 9 إلى عصر آخر أيام التشريق يكون التكبير في حق هؤلاء مقيدا عقب الصلوات ومطلقا في كل وقت. وهكذا الحاج إذا فرغ، إذا بدأ، إذا شرع برمي الجمرة انتقل إلى عبادة التكبير بعد التلبية، فيكون التكبير في حقه مطلقا ومقيدا. وقد حج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكان يسمع له وهو في خبائه في أيام التشريق ضحى تكبير، فيسمعه الناس فيكبرون فيرتج الوادي، وادي منى، بتكبيرهم. وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. لعلكم تشكرون، تشكرون الله عز وجل على هذا الهدى والهداية والتوفيق. فما أنت فيه من هداية ليس من جدك ولا من حسنك ولا من أصلك ولا من كسبك، وإنما هو من توفيق ربك لك، فاحمد الله واشكره والهج له بهذا الحمد والثناء، فإن أعظم المنن وأجلها من الله عليك أن هداك للإيمان وجعلك من المسلمين الموحدين، هذه أعظم النعم وأجلها. نعمة الأمن جليلة لكنها لا تسبق هذه النعمة، نعمة العافية جليلة لكن لا تسبق هذه النعمة، نعمة رغد العيش، الصحة في الأبدان، الولد، التلد، نعم لكن لا تلحق نعمة الهداية للإيمان. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، اللهم صل وسلم عليه. فأعظم النعم وأجلها أن هداكم الله للإيمان وجعلكم من المسلمين الموحدين. وفي آية سورة المائدة التي أنزل الله هذه الآية على نبينا في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فأضاف النعمة إليه تشريفا لأنه دينه الذي ارتضاه لنا عبادة نتعبده بها، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا التكبير يكون في بيته ويكون في شارعه ويكون في سوقه ويكون في نفسه حتى يخرج إلى مصلى العيد رافعا بها صوته: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وهو أطول ما يكون في أيام العشر، وهو من مسوغات تفضيل يوم النحر على يوم الفطر. فاللهم لك الحمد كثيرا كما أنعمت وأسبغت علينا كثيرا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يوافي النعم، يكافئ النعم ويوافي مزيدها. حمدا يا ربنا كالذي نقول، وحمدا خيرا مما نقول، وحمدا يا ربنا كالذي تقول، حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وهذا تمام الكلام على ما تيسر من هذه الآيات، آيات الصيام في هذه الليالي. ختم الله لنا ولكم هذا الشهر برضوانه ومغفرته والعتق من نيرانه. وبين يدي ذلك أيها الإخوة، أريد أن أنبه على مسائل، فمنها ما يشتهر من تسمية آخر ليلة من رمضان بأنها ليلة يعتق الله فيها أو يعتق الله فيها بمثل ما أعتقه في سابق الليالي، والحديث في هذا حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. فآخر ليلة من رمضان لله فيها عتق كسائر الليالي قبلها، وكذلك في تسمية يوم العيد بيوم الجوائز، الحديث الذي ورد فيه حديث ضعيف، وإنما هو يوم عيد ويوم فرح كما كان قبله بسويعات يوم صوم. ولهذا يحرم على المسلم أن يصوم يوم العيد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، ويلتحق بعيد الأضحى ثلاثة أيام بعده هي أيام التشريق لا يجوز صيامها، حتى من اعتاد على صيام البيض فإن يوم الثالث عشر من ذي الحجة وهو أول أيام البيض لا يصح أن يصام، لأنه من أيام التشريق، وأيام النحر والتشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. من الذي يجوز له أن يصوم أيام التشريق؟ لا يجوز أن يصومها إلا الحاج الآفاقي، ليس المكي، الحاج الآفاقي المتمتع والقارن إذا لم يجد هديا، فيصوم الأيام الثلاثة التي نوه الله عنها بقوله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ولهذا جاء في السنن من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وأنتم في تمام الشهر يا أيها المؤمنون، فأجملوا إلى ربكم الطلب، وألحوا عليه بالرغبة والدعاء، وأظهروا له الانكسار والفاقة أن يتقبل منكم وأن يتقبل من المسلمين، فإنه يؤمن على دعائكم ملك آمين ولك بمثل. ثم ألفت النظر الكريم لإخواني أنه ربما حصل له مع إخوانه المعتكفين شيء من حظوظ النفس وخصام أو تباغض، فلا تتفرقوا إلا وقد أحباح بعضكم بعضا وحلل بعضكم بعضا، وما أراكم جئتم من بلدانكم وأهليكم وأوطانكم إلا تتعرضون لنفحات الله، فلا تجعلوا للشيطان ميدانا، فإن الشيطان يائس أن يعبد في هذه الجزيرة ولكن في التحريش بينكم، وقد أصاب الشيطان من ذلك منكم ما أصاب، فاستعيذوا بالله منه، وأقبلوا على ربكم، وتبيحوا من إخوانكم وتحللوا منهم، فإن الإنسان ربما مع قصيره ومع جاره حصل مضايقة أو غيرها، فإنه يعود بذلك بأجر مضاعف وبذنب محطوط عنه مغفور. وفقنا الله وإياكم لذلك، وأعاذنا وإياكم من ضد ذلك. وإلى ما تيسر من الأسئلة، يقول عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هل يكفي أن أصلي عليه في نفسي أو أن أحرك شفتي؟ الأفضل أن تحرك فيها شفتيك أو تحرك فيها لسانك، لأن هذا هو الذي يسمى قول. وأما في النفس فهذا حديث نفس تؤجر عليه، لكن لا يبلغ القول الذي جاء فيه الأجر العظيم، والله أعلم. هذا السائل يقول إذا أعلن العيد بعد صلاة المغرب بنصف ساعة هل يجوز أن أقصر صلاة العشاء وأن أسافر؟ ذهب الفقهاء رحمهم الله إلى أن الجمع والقصر لا بد أن يكون فيه النية في أولهما. ما أولهما؟ المغرب، أن تنوي الجمع في أول الصلاتين. أما ولم يعلن فتصلي العشاء في وقتها إن أمكنك في الحرم، وإلا في الطريق ولك عند الله نيتك، فالنية عند ربك تبلغ ما لا يبلغه عملك، والله أعلم. يقول قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة في الصباح، هل يحصل لها الفضل في اليوم كاملا؟ هذه من الصباح إلى المساء، وكذلك لو قالها من المساء مضت معه إلى الصباح. كيف نطبق حديث كم أجعل لك من صلاتي في دعائي؟ هذا الحديث أبي رضي الله عنه خرجه مسلم وغيره في الصحيح أنه قال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي، والمراد بصلاتي ماذا؟ دعائي. قال ما شئت. قال ثلثه. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال نصفه. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال كل صلاتي دعاء لك، كل دعائي صلاة لك، صلاة عليك. قال صلى الله عليه وسلم إذن يكفيك الله ما أهمك في الدنيا والآخرة، يكفيك الله ما أهمك في الدنيا والآخرة ويغفر لك ذنبك، بأن تجعل كل دعائك صلاة وسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يتأكد في يوم الجمعة وأنت تتحرى ساعتها الفاضلة، أن يلهج لسانك بالصلاة والسلام على أنبياء الله جميعا وعلى آلهم وصحبهم وسلم. لا إله إلا الله. يقول عندي مبلغ من الزكاة من العام الماضي لم أستطع توزيعه بالكامل. خطأ، بل قصرت عن توزيعه. لا تقول لم أستطع، قصرت وفرطت في توزيعه، لأني أجتهد في البحث عن المحتاج لأسلمه مبلغ الزكاة. لا يجوز لك أن تجعل هذا عذرا في تأخير الزكاة سنة كاملة، ولهذا زكاتك إن أخرجتها فابحث عن الأوصاف الثمانية الذين تولى الله بيانهم، إن عينتهم من غير مجاملات، هذا قريبك وهذا نسيبك وهذا جارك وهذا عديلك وعنده ظروف، أسهل ما على الواحد قلت عنده ظروف وظروفه مرة ومرتين، طيب وبعدين؟ ما قال الله عز وجل إنما الصدقات للي عنده ظروف ولا مرة ومرتين؟ وبعض الناس تدرج بهم العواطف، أرامل وأيتام ومرضى. لا، الصدقات بين الله أهلها وأصنافها، ما قال إنما الصدقات للأرامل وللأيتام وللمرضى، ليست هذه أوصاف أهل الزكاة. أوصافها الثمانية للفقراء وهم المعدمون، يجوع يوم ويشبع يوم، والمساكين وهم المقلون، شهر يجوع شهر يشبع، يعطى ما يكفيهما سنة، والعاملين عليها إن لم يكن لهم رواتب من بيت المال، والغارمين إما لحظ أنفسهم أو لإصلاح بين الناس لحظ غيره، وفي سبيل الله، والمؤلف قلوبهم، وابن السبيل، هؤلاء أهل الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب الأرقى، ما هو بل في الرقاب محكوم عليهم بالقصاص، وتنازل أهل الدم 60 و70 مليون ما يعطون الزكاة، زكاة ربي لأهلها، وهذا ليس من أهلها، واللي بذبح الناس بعضهم بعض بيأخذوا من الزكاة حتى يخرجون. الرقاب يعني الأرقة يعانون من الزكاة ما يكاتبون به أسيادهم ويعتقون بذلك من الرق إلى الحرية، والغارمين وفي سبيل الله في الجهاد، وابن السبيل المنقطع قال فريضة من الله والله عليم حكيم. فأنت قصرت فبادر الآن إلى إخراجها، وإذا جاء الحول ولم تجد أهل الزكاة فادفعها إلى ولي الأمر، فإن من مهام ولي الأمر أخذ الزكاة من أهلها ودفعها لمستحقيها، وبهذا تبرأ ذمتك. وأنت إذا كنت من أرباب الأموال على مدار السنة أخرج من الزكاة لمن ترى من أهل حاجته وأهلها وقيدها عندك، سواء شهرية توزعها على أهلها أو أسبوعية، فإذا جاء تمام حولك احص ما أخرجت من الزكاة، ثم انظر في وعائك الزكوي كم بقي من هذا لهذا، فما بقي فأخرجه، فإن زاد شيء فإن نويته وصدق فالحمد لله، وإلا رحله للعام الزكوي القادم. والله أعلم. ما هو القول الفصل في المجاز وما هو المعذور من إثباته ونفيه؟ هل هذا مناسب في هذا المقام؟ ما هو مناسب، هذا تجي إن شاء الله في حلق العلم وندرسك المجاز ونعلمك اللي يجوز نفيه واللي ما يجوز نفيه. والله أعلم. يقول عندي غنم وتكاثرت عندها الكلاب، الله يعزكم الحاضرين، ولا يوجد سبيل لطردها إلا بالقتل وهي مؤذية، فأكل الدجاج وأحيانا صغار العنم. لا، بعلمك بطريقة غير هذا، غير القتل. هوش عليها بالرمي وتروح منك، أما تحصر نفسك أنها ما تندفع إلا بقتلها هذا تحكم منك. ارمي فوقها واطردها تبتعد عنك، إن لم يندفع شرها إلا بقتلها جاز لك ذلك. ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. والله أعلم. هل الاعتكاف وقع على الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام أو جاء مع شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم سن لنا هذا الاعتكاف. لكن في قول الله جل وعلا لإبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين وإيش والعاكفين، يشعر أنه كان معروفا في الشرائع قبلنا. والله أعلم. الحمد لله، الله يبشرك بالخير. هذا يبشركم أنه كان معتكف ومبلي بالدخان وأن الله من عليه بتركه. الحمد لله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك. لا إله إلا أنا معتكف وأخرج للبقالة السوبر ماركت المجاور للمسجد كل يوم وأشتري منها إفطار وأوزعه على المصلين، فهل هذا يؤثر في اعتكافي؟ لا، لا يؤثر في اعتكافك لأنه داخل في الخروج لحاجة. والله أعلم. لا إله إلا الله. يقول هل الصلاة في هذا الجامع بمئة ألف صلاة؟ فإن لي 3 سنوات أنا أعتكف في هذا الجامع العشر الأخير وأحضر من الدمام، فإذا كان هذا الجامع لا يشمل 100,000 صلاة يسوي في السنوات الثلاث الماضية؟ توك تسأل يا أخي، أنت في خير، والعبرة ليس بالمضاعفة، العبرة بأن يقبل الله منك صلاتك، فأبشر إن قبلها الله منك حصل لك أدنى المضاعفة ب100,000، هذا أقل المضاعفة، ولك المضاعفات العظمى بعدها. شوري عليك وعليكم، اهتموا للقبول كما تهتمون المضاعفة وأشد، فإن عينتم القبول حصلت لها المضاعفة، وإن لم يحصل القبول وفاء سفاه، لا مضاعفة ولا قبول. ومساجد مكة وكل مكة مما هو داخل حدود الحرم ترجى فيه المضاعفة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة مما سواه. والمسجد الحرام في قول جماهير العلماء وهو الصحيح يشمل مكة كلها مما هو داخل حدود الحرم، فإن الله جل وعلا قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والنبي صلى الله عليه وسلم أسري به من الشعب، شعب أبي طالب في بيت أم هانئ بنت عمه. والله يقول أيضا: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ولا يجوز بالإجماع دخول المشرك والكافر إلى داخل حدود الحرم، وليس المقصود فقط مسجد الكعبة. والنبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية، وبقي أكثر من أسبوعين يفاوض أهل مكة وهو على حد الحرم في الشميسي في الحديبية، فكان إذا حضرت الصلاة دنا حتى يصلي داخل حدود الحرم. ماذا يبتغي؟ يبتغي الفضل بالمضاعفة. وفي عام حجة الوداع قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فبات بذي طوى. وين ذي طوى يا أخواني؟ هي جرول طرف الزاهر، فاغتسل من بئرها ثم أصبح فطاف بالبيت ثم أقام بالأبطح يوم الرابع والخامس والسادس والسابع، وأمسى بها ليلة الثامن وصلى بها الفجر يوم الثامن. لو كان المكان الذي هو فيه ليس مضاعفا ما ترك النبي الأكمل وهو أحرصنا على الأفضل ومعه الجم الغفير، ولذهب وصلى عند باب الكعبة. فلما صلى في مكانه دل على أن الحرم ومكة كلها مضاعفة، والمرأة صلاتها في بيتها في فندقها أو شقتها أفضل من صلاتها عند باب الكعبة. والله أعلم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. لا إله إلا الله. ما حكم تشكيل الحواجب بالليزر أو بغيره للنساء؟ صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة أن تشقير الحواجب يأخذ حكم نمصها، يأخذ حكم النمص، لأنه يشبه النمص ولأنه تغيير للخلقة التي خلق الله عليها هذان الحاجبان، ولأنه تشبه فصدر تحريم ذلك. والله أعلم. ما حكم أن أخصم الزكاة من دين لي عند الناس؟ هذا لا يجوز، لأن الزكاة يا أخي تمليك وليست خصم، تملكها الفقراء. إنما الصدقات للفقراء، واللام لام التخصيص والتمليك. لا يجوز أن تخصم زكاتك عند من تطلبه بأن تحسبها من الزكاة. والله أعلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول: خرجت من جدة بنية الاعتكاف، وبعدما أتممت اعتكافي أحببت أن آتي بعمرة، فهل يجوز أن أحرم من مكة؟ إن كنت لم تنوي الاعتكاف وأنت في جدة وإنما أنشأتها وأنت في معتكفك في مكة فتحرم مما يحرم منه أهل مكة من الحل. أما إذا كانت النية عندك موجودة وأنت في جدة فارجع إلى بيتك في جدة وأنشئ الإحرام من هناك. والله أعلم. هذا السائل يقول: ما حكم الإفطار في صيام يوم التطوع من غير عذر شرعي؟ هذا الإفطار في يوم صوم النافلة مكروه، ليس حراما ولا مطلق المباح، بل هو مكروه لقول الله جل وعلا: ولا تبطلوا أعمالكم. فلما كان أصل صومه نافلة كان يجوز أن يفطر فيه. ومنهم من قال إن ذلك مطلق المباح لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال: أعندكم شيء؟ يعني عندكم طعام؟ قالت: لا يا رسول الله. قال: إني إذن صائم. فأنشأ صومه من ضحى ذلك اليوم. قالت: ودخل علينا مرة وقد أهدي لنا حيس. ما الحيسة؟ تمر وسمن وأقط، تسمى عند بعض الجهات بالشعثة، وتسمى عند بعضهم بالخبيصة والعبيطة، وفي الحجاز يجعلون معها دخن. قالت: أهدي إلينا حيس. فقال: أرينيه. فأخذه ثم سمى فأكل. قال: إني أصبحت صائما فأفطر. فدل ذلك على أنه أحيانا يفطر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ومثل هذه الحالة لا كراهة فيها، والله أعلم. هل ينصح بتعلم علم القراءات؟ علم قراءات القرآن فرشا ودراسة من علوم الكفايات، فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي سقط الوجوب عن الباقين، وصار تعلمه في الباقين من باب الاستحباب. لكن لا تكتفي به، بل أضف إليه علم الشريعة الذي تعرف كيف تعبد فيه ربك عقيدة وتعاملا وفقها، والله أعلم. يقول: كيف يتعامل الرجل مع المرأة في الظروف الحالية؟ يتعامل معها في الظروف الحالية كما في الظروف الماضية، أحكام الشريعة ما تتغير، بأن تؤدي لها حقها وتكرمها كما أكرمتها الشريعة، لكن ما تخليها ترسب على ظهرك وتدبرك على ما تبي، لا، أعطي لها حقها الذي جعله الله وجعله دين الله لها، وأنت القيم، أنت القيم عليها. الرجال قوامون على النساء بأي شيء؟ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. القوامة ما هي بالحسي، القوامة بما جعلها الله عز وجل عنوانا لها، والله أعلم. إذا كان اجتماع أقاربنا في العيد والمناسبات مختلط، الرجال مع النساء، لا تحضر إلا إذا انتهوا عن هذا الاختلاط المحرم، فإن كان النساء لوحدهن والرجال لوحدهم ما يخالف، وإلا إن صحهم، إن قبلوا وإلا فلا تحضر. ما الأوقات التي يسن فيها السواك؟ السواك مسنون دائما متأكد عند وضوء وعند الصلاة. ترى السواك عند قبل الصلاة من السنن المؤكدات يا أخواني، من طلاب العلم أن يهتم بالسنن وبغرائبها ومفاريدها، هذه سنة مؤكدة، السواك عند الصلاة وعند دخول المنزل وعند انتباه من نوم ليل، هذه من المؤكدات. أما عند دخول المسجد فإن السواك ليس سنة، لأنه وجد سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله. نرجئ البقية إن شاء الله بعد الصلاة، وفق الله الجميع للعلم النافع ولمرضاته، صلى الله وسلم على نبينا محمد.